بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضي له بذلك ظاهرا. المراد بالصغير هو غير البالغ. المجهول النسب أي بمعنى لا يعلم له أب، ليس له أب معروف، فلهذا اسمه بمجهول النسب. والمصنف احترز بمجهول النسب عن معلوم النسب، لأن لو علم نسبه فالحرية تكون للطفل، لأن لا يدعى ملكية أو رقية شخص معلوم النسب، يعني من له أب معروف. الرقية تدعى لمن؟ للشخص الذي ليس له أب. نعم، الصغير غير البالغ المجهول النسب الذي ليس له أب معروف إذا كان في يد واحد وادعى. نعم فضل
مجهول النسب يعني
ليس له أب معروف،
ليس بالضرورة أن يكون يعني
أب. لا 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 لا, لا أحسنتم، ليس له أب معروف، ليس بالضرورة أن يكون مولود بغير شرعي. نعم، إذا كان في يد واحد يعني موجود تحت إيده وادعى رقيته، يعني قال هذا الطفل هو ملك لي، قضي له بذلك ظاهرا، يعني قضي بأن هذا الطفل هو ملك له بحسب الظاهر، لأن الأصل في وين كان الحرية، لكن رقية هذا الصبي أمر ممكن، يعني يمكن أن يكون رقا لهذا الذي هو تحت يده، وبما أنه ذو اليد قد ادعى رقيته ولا منازع له فيه فيحكم له بحسب الظاهر، يعني ظاهرا نحكم انه رقا وملكا له. نعم نعم. وكذا لو كان في يد اثنين، يعني وكذا لو كان تحت يدا اثنين وادعيا ذلك، يعني ادعيا بانه رق لهما وادعيا رقيته لهما بالاشتراك، كذلك نحكم بانه رق لهما بحسب الظاهر، لانه مسألة كونه رق لهما أيضا ممكنة، وهما أصحاب يد عليه وادعوها فيحكم لهم بحسب الظاهر. أما لو كان كبيرا يعني بالغا، والبلوغ يعرف بالصبي إذا أكمل 15 سنة هلالية قمرية، وفي البنت يعرف بإكمال 9 سنين قمرية. نعم، أو ظهرت عليه أحد علامات البلوغ مثل انبات الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو ما شابه ذلك. نعم، أما لو كان كبيرا وأنكر، يعني أنكر الرقية على مدعيها عليه، يعني الشخص قال هذا الولد وإن كان بالغا لكنه رق لي، والولد البالغ أنكر الرقية قال أنا لست رقا له، فهل نقدم قول مدعي الرقية أم نقدم قول الصبي بعد بلوغه بنكران الرقية؟ نعم، ذكر المصنف: فالقول قوله، لأن الأصل الحرية، يعني القول قول البالغ الكبير من جهة كونه ليس رقا له. لماذا؟ لأن الأصل في الناس الحرية، فنقبل قول البالغ الكبير بأنه حر لأن الأصل في الناس هو الحرية، ولا تقبل مدعي الرقية إلا إذا أتانا ببينة، شهود عدول اثنين يشهدون له بثبوت ذلك. ولو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما، إذا اثنين من الأشخاص ادعوا أن هذا البالغ الكبير هو رق لهما، فاعترف هذا البالغ الكبير لهما، يعني أقر أنه رق لهما، فاعترف لهما بموجب اعترافه وإقراره فهو ملزم بأن يكون رقا لهم، لأن هو أقر واعترف على نفسه بأنه رق، وأقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم، قضي عليه، يعني قضي عليه بأنه رق لهما. وإن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر، يعني إذا اثنين ادعوا مثل زيد وخالد بأنه هذا البالغ الكبير رقا لهما، لكن هو أقر وأعترف لأحدهما لخصوص زيد فقط ودون خالد، كان مملوكا لخصوص زيد دون خالد، فخالد ليس رقا له يكون. والوجه في ذلك لأن إقرار واعتراف البالغ الكبير هو لخصوص زيد، فيكون ملزم بإقرار له فقط، فيكون رقا له. نعم، يبقى شيء لو هذا الصغير اللي احنا حكمنا على انه رقا في يد من يدعي رقيته، لو بلغ وانكر الرقية هل يسمع قوله بعد بلوغه؟ الجواب لا يلتفت الى انكار الصغير بعد بلوغه. لماذا؟ لان قد سبق الحكم عليه برقيته عندما كان غير بالغا، فلذلك لا يلتفت الى انكاره بعد بلوغه لسبق الحكم برقيته. نعم. الرابعه، لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحه له وفي يد كل واحد بعضها، وأقام كل واحد منهما بينة، قضي لكل واحد بما في يد الآخر وهو الأليق بمذهبنا. لو حصل تنازع وخصومة في رقية في ملكية ذبيحة مثل زيد وخالد، ادعى كل واحد منهما أن هذه الذبيحة مثل الشاة المذبوحة هي ملك له، وكان يد كل واحد من زيد وخالد يده على بعض الذبيحة، مثل كل واحد منهما يده نصف على يده نصف الذبيحة منفصلة عن الأخرى، كل واحد منهما يده على نصف الذبيحة، وأقام كل واحد منهما بينة على ما يدعي، يعني زيد جاب نشود عدول اثنين يشهدون أن الذبيحة ملك له، وكذلك خالد جاء لنا بشهود عدول اثنين يشهدون له بذلك، قضي لكل واحد منهما بما في يد الآخر، يعني النصف الذي تحت يد زيد نحكم بملكيته المن لخالد، والنصف الذي تحت يد خالد نحكم بملكيته المن لزيد. لماذا؟ لأنه بينت زيد هي بينة خارج على ما في يد خالد، وبينت خالد هي بينة خارج على ما في يد زيد، وتقدم عندنا أن الرأي المشهور هو تقديم بينة الخارج على بينة الداخل، أما بينة زيد على النصف الذي تحت يدها تسمى بين الداخل لا تقدم، وكذلك بين خالد على ما في تحت يدها تسمى بين الداخل، وهذا هو الأليق بمذهبنا. وهذا الحكم ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. وإحنا قلنا مسألة ترجيح البينة الخارج على بينة الداخل لذي اليد هو هذا رأي مشهور عند علمائنا الإمامية، بخلاف رأي المذاهب الإسلامية الأخرى، فرأيهم تقديم بينة الداخل وهي بينة ذي اليد، إذ يقضي لكل منهما فيما يده، يعني النصف الذي تحت يد زيد نحكم أنه ملك له، والنصف الذي تحت يد خالد نحكم أنه ملك له، لتقديم بينة الداخل على رأيهم. رأي المذاهب الإسلامية الأخرى ترى تقديم بينة الداخل على بينة الخارج. وكذا لو كان في يد كل واحد شاة وادعى كل منهما الجميع وأقاما بينة، قضي لكل منهما بما في يد الآخر، يعني وكذا الكلام بتقديم بينة الخارج. لو كان في يد كل واحد منهما شاة، يعني زيد تحت يده شاة وخالد كذلك تحت يده شاة، وادعى كل منهما الجميع، يعني الشاتين معا، لو كان في يد كل من المدعين شاة وزيد بخصوص ادعى الجميع يعني الشاتين جميعا، وأقاما بينة، زيد أقام بينة على دعوة أنه له الشاتين معا، نعم، وخالد أيضا قضى قدم لنا بينة شهود عدول اثنين يشهدون له بذلك، نقضي لكل منهما بما في يد الآخر، يعني الشاة التي تحت يد زيد نحكم بأنها من كل خالد لأن بينته خارج عليها، والشاة التي تحت يد خالد نحكم بأنها من كل زيد لأن بينته خارج عليها، فبينة زيد بينة خارج على ما في يد خالد فنعطيه الشاة التي تحت يد خالد، وبينة خالد يد خارج على ما في تحت يد زيد فنعطي ما في تحت يد زيد له. هذا طبعا بناء على الرأي المعروف من ترجيح بينة الخارج على بينة الداخل لذي اليد. نعم. الخامسة، لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها، ثم أقام الذي كانت في يده بينة إنها له، قال الشيخ رحمه الله ينقض الحكم وتعاد، وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض، ولا والأولى إنه لا ينقام. بمعنى لو ادعى زيد ملكية شاة، وهذه الشاة كانت في يد عمرو، وأقام زيد بين على ذلك، هو فقط أتى لنا ببينة تشهد له بملكيته علما للشاة فتسلمها، يعني إحنا حكمنا له قطعا ببينته التي أقامها، لأن بينته تنهض على ما يدعيه عمرو من الحق لا معارضة له، فلذلك حكمنا على أنه هذه الشاة هي ملك لزيد بموجب البينة التي قد قدمها، لأن قدمنا 2 شهود عدول يشهدون أنه هذه الشاة ملكا له، فتسلمها زيد وصارت بيده، لأن احنا قضينا إليه بحكم وموجب بينته. ثم أقام عمرو الذي كانت الشاة في يده بينة على إنها له، على أن هذه الشاة هي ملكا له. نعم، الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال ينقض الحكم، يعني يتوقف الحكم الذي صدر أولا ويوقف العمل به، الحكم السابق الذي أصدرناه أن الشاة هي ملكا لزيد بموجب بينته، وتعاد الشاة إلى عمرو. نعم، لماذا؟ هذا بناء على القضاء لصاحب اليد، لأنه الآن سابقا قدم لنا زيد بينة، والآن عمرو أيضا قدم لنا بينة، فراح يصبح من باب التعارض بين البينتين، فهل نقدم بينة الخارج على الداخل أم نقدم بينة الداخل لصاحب اليد على الآخر؟ إذا بنينا على أن القضاء يكون لصاحب اليد، يعني بينة الداخل، لأن هذا رأي آخر، فحينئذ راح نوقف الحكم بأن الدابة هي بالكل لزيد، ونوقف العمل به، ونرجع الدابة الشاة المن إلى عمرو، بناء على أن القضاء لصاحب اليد السابقة وهو صاحب بينة الداخل، مع حصول التعارض بين البينتين. لأن الشيخ الطوسي رحمه الله عند رأي آخر في أن بينة الداخل تقدم على بينة الخارج، لأن هو عند قولين في هذه المسألة، فإذا تعارضت بينة ذي اليد الداخل مع بينة غيره قدمت بينة الداخل لذي اليد. هذا بناء على ذلك رح نوقف الحكم وينقض ويتوقف العمل به، وتعاد الشاة إلى عمرو، لأن هو صاحب بينة ماذا؟ داخل. واضع يده عليه، أحسنتم، هو بينة الداخل، هو واضع اليد عليها، فراح نعيد الشاة إلى عمرو لأنه صاحب بينة الداخل بسبب وضع يده عليه، لأنه صاحب يد سابقة عندما يحصل التعارض. وقلنا هذا رأي في المسألة ثاني ذكر الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط. نعم، والمصنف يعطي رأيه، يقول ولكن الأولى إنه لا ينقض هذا الحكم. لماذا؟ لأنه سابقا قد قدمت بينة واحدة من قبل زيد، لم تكن هناك بينة أخرى لعمر تعارضها، وانقطعت الخصومة بحكم الحاكم المبني على ماذا؟ حجية بينة زيد التي قدمها، فلهذا بعد لا نرجع نفتح باب المخاصمة مرة أخرى، ما دام إحنا حكمنا بأن الشاة هي ملك لزيد بموجب البينة التي قدمها، والحاكم حكم بذلك، انتهت الخصومة وصدر الحكم، والحكم الحاكم الذي يصدره مبني على الدوام لا ينقض بعد ذلك، فلذلك لا معنى لأن نرجع ونسمع بينة عمرو مرة أخرى. هذا أولا. ثانيا، بناء على رأي المشهور من تقديم بينة الخارج على بينة الداخل، فرح تصبح الشاة هي ملك إلمن لزيد الذي ليست له يد عليها، لأن بينته هي بينة خارج على ماذا؟ على الشاة. وإحنا قلنا المشهور يرى أنه تقدم بينة الخارج على الداخل مع التعارض معها. نعم، فإذا أكو وجهين لعدم نقض الحكم الذي يرى المصنف أن الأولى أن هذا الحكم لا ينقض. ما هو السبب؟ الوجه الأول لانقطاع الخصومة بحكم الحاكم المبني على الدوام، فلا معنى لأن نفتح الخصومة مرة أخرى لأجل سماع بينة ماذا؟ عمرو، لأن عمرو من أول الأمر ما قدم لنا بينة، والحكم صدر. ثانيا بناء على تقديم بينة الخارج على الداخل، فرح يكون الأولى أن نحكم بأن الشاة هي ملكا لزيد، لأن زيد ما إلى يد على الشاة، إنما هو عمرو كان صاحب بينة الداخل ويده موجودة على الشاة. نعم. السادسة، لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة، قضي لمدعي الكل بالنصف لعدم المزاحم. بمعنى لو ادعى أحد مثل خالد مثلا إنه هذه الدار الموجودة في يد زيد هي ملك له بأجمعها، وادعى عمرو نصفها، عمرو ادعى إنه نصف الدار هي ملك لي، فحينئذ ولم يصدق زيد أحدهما، يعني اليد الموجودة على الدار هي المن لزيد، خالد ايش يدعي؟ انه هذه الدار التي تحت يد زيد هي ملك لي بأجمعها، وعمرو ايضا من الخارج يدعي انه نصف الدار له، والدار اللي موجود تحت ايده اللي هو زيد لم يصدق احدهما، يعني لا صدق زيد اللي يدعي ملكية الدار بأجمعها، ولا صدق عمرو اللي يدعي ملكية نصف الدار. وأقاما البينة معا، يعني زيد جاء لنا بشهود عدول اثنين يشهدون بأن الدار هي ملك له بأجمعها، وعمرو أيضا أقام لنا بينة بشهود عدول اثنين يشهدون بأن نصف الدار هي ملك له، وهذين البينتين تساويا من حيث العدد والعدالة والتأريخ، بحيث لا مرجح لأحدهما على الأخرى، قضي لمدعي الكل بالنصف، نقضي للشخص الذي يدعي ملكية كل الدار بأنه يملك نصفها، نصفها المشاع. لماذا؟ لعدم المزاحم له فيه، لأن عمرو الآخر اللي يتنازع على ملكية الدار ما يدعي كل الدار مثله، يدعي فقط نصف منها، يعني النصف الآخر هو ما ينازع به، فإذا ما يزاحم فيه. فنحكم بموجب بينة زيد، بينة خالد التي قدمها بأن نصف الدار هي ملك له لعدم وجود المزاحم له فيه، لأن عمرو لا يدعي سوى نصف الدار فقط، وتلك النصف الأخرى لا يدعيها، فإذا بينة خالد حج عليه على هذا النصف، فنحكم له بأنه يملك النصف. نعم، وين البينتين راح يتعارضا؟ بالنصف الآخر، لأن زيد يدعيه وخالد خالد يدعيه وعمرو يدعيه اثنيناتهم، فراح تتعارض البينتان في النصف الآخر، لأن كل منهما يدعي ملكيته، فحينئذ وعدنا كل واحد منهم مقدم لنا بينة على ملكيته، فراح تتعارض البينتين المتساويتين في هذا النصف. وبما أن البينتين متساوي عددا وتأريخا وعدالة وماكو ترجيح لأحدهم على الآخر، فراح يكون أمر مجهول، فنتجي علما للقرعة، فيقرع بينهما فيه في هذا النصف، يعني نكتب اسم خالد المدعي الأول لملكيته ونكتب اسم الثاني عمرو في قارورة، ومن يخرج اسمه نحكم بأنه يملك النصف، ويقضى لمن خرج اسمه مع يمينه، يعني نقضي بملكية النصف الآخر لمن خرج اسمه مع ماذا؟ في القرعة، لكن مع تقديم اليمين. فإذا خرج اسم خالد يحلف يقول والله هذا النصف هو ملك لي، لا مثل ما يدعيه عمرو بأنه ملك له، وفائدة اليمين لأجل قطع المنازعة والخصومة وفصلها بين المتخاصمين. نعم، ولو امتنع من اليمين، يعني خرج اسم زيد بالقرعة، طلبنا من زيد يقسم حتى نحكم بأن النصف هو ملك له، لكن هو امتنع ونكله وقال أنا ما اسم خالد أول مرة ظهر، قال أنا ما أحلف، أجعل عمرو هو الذي يحلف، امتنع عن اليمين، حولنا وردينا اليمين المن إلى عمرو، قلنا لعمر احلف وأقسم حتى نحكم بأن هذا النصف هو ملك لك، قال أنا أيضا لا أحلف ولا أقسم، امتنع من اليمين، قضي بها بينهما بالسوية، سوف نقضي بأن هذا النصف يتوزع بينهما بالسوية، لأن دلت الروايات أنه في موارد امتناع ونكول الطرفين من القسم بعد جريان القرعة يحكم على يحكم على الشيء المتنازع به بينهما بالسوية، لأن كلاهما يدعيه ولا منازع لهما فيه غيرهما، فلذلك سوف نقسم هذا النصف بينهما بالسوية، فيكون لمدعي الكل ثلاثة أرباع. سابقا احنا حكمنا المدعي الكل نصف والنصف ربعين، والآن راح نعطيه ربع النصف. ايش قد راح يصير عنده؟ ثلاثة أرباع. هاي ثلاثة أرباع هي نصف الذي حكمنا له به من جهة لا منازع له فيه، زائدا ربع النص للدار، فيصير عنده ثلاثة أرباع من الدار. وأما الذي يدعي النصف فنحكم له بربع النصف الآخر فقط، لأن راح تقع القسمة مع امتناعهما عن القسم والحلف على النصف الذي فيه نزاع، لأن هو هذا النصف الذي هما كلاهما يتنازعان به، أما النصف الآخر فذاك قلنا لا نزاع بينهما. وبما أنه كل منهما يدعي ملكية النصف له، فراح يقسم بينهما متساويا من جهة كل منهما مدعي له، فيقسم النصف بينهما نصفين لكل منهما الربع. ولو كان يدهما على الدار، الصورة الأولى التي احنا ذكرناها خالد وعمر الذي كلاهما يتنازعان في ملكية الدار، يدهم خارجة عنها، لأن الدار كنا نحكم بأنها تحت يد ثالث اللي هو منه زيد. خالد ما كانت له يد على الدار، وعمرو كذلك ما ليس له يد على الدار، كنا حاكمين أنه الدار موجودة في يد زيد، في يد شخص ثالث. الآن راح تتغير الصورة، لو كانت يدهما على الدار، خالد اللي يدعي ملكية الدار يد موضوعة على الدار كما لو كان يسكن فيها، وكذلك عمرو اللي يدعي ملكية الدار أيضا يسكن معه في الدار. ولو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل، خالد ايش يدعي؟ ان الدار باجمعها كلها هي ملكا له، والاخر ادعى النصف. عمرو ايش يدعي؟ انه نصف الدار هي ملك له، واقام كل منهما بينه. زيد اقام شهود عدول اثنين يشهدون بان الدار، خالد مثالنا اقام بينه شهود عدول اثنين يشهدون بان الدار ملك له، وعمرو نفس الكلام أقام بينه وشهود عدول اثنين يشهدون له بأن نصف الدار هي ملك له. كانت لمدعي الكل، ولم يكن لمدعي النصف شيئا، لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة. نعم، كانت الدار هي ملكا لمدعي الكل، كيف نحكم بأن الدار كلها هي ملكا لمدعي الكل؟ أولا النصف الذي لا يعارضه فيه عمرو هي له، هو له محكوم له. لماذا؟ لأن قلنا لعدم المزاحم له فيه، لأن هذا النصف بالحقيقة عمرو ما يدعي، لأن عمرو يدعي نصف فقط، والنصف الآخر عمرو ما يدعي، بس خالد يدعي. إذن نحكم له بموجب بينته، لأنه لا منازع له ولا مزاحم له في هذا النصف، فالنصف لمدعي الكل بغير معارض. يبقى البينتين وين تتعارض؟ في النصف الآخر. تعارضت البينتان في النصف الآخر. نعم، بالنسبة للنصف التي تحت يد عمر، بينته عليه تسمى بين الداخل، لأنه هو صاحب يد، بين اللي جاي تشهد لعمر على أن هذا النصف هو ملك له، والنصف موجود تحت يد عمره، هذا بينته بينة داخل. وبعد منه خالد الذي بينته تكون بينة خارج على النصف الذي تحت يد عمرو، تسمى بينة الخارج، لأنه خالد ساكن بيده على النصف الذي تحت إيده، وهذا النصف الذي تحت إيده ما إلى منازع به، حكمنا بملكيته إله، بس النصف اللي ما يسكن به واللي يسكن به عمرو راح تصبح بينة خالد هي بينة خارج على ذلك النصف. وبناء على رأي المشهور من تقديم بينة الخارج على الداخل، راح نحكم أنه هذا النصف اللي موجود تحت يد عمرو هو ملك المن لخالد، من باب تقديم بينة الخارج على الداخل. احنا سابقا حكم لأنه نصف الدار إله الذي كان تحت يد خالد، والآن سوف نحكم له النصف الآخر الذي هو تحت يد عمرو أيضا من كله، فش قد راح يصبح عنده؟ الدار كلها نصفين. نعم، فإذن النصف لمدعي الكل بغير معارض، وبما أنه سوف تتعارض البينتان في النصف الذي في يد مدعي النصف اللي هو عمرو، فعلى رأي المشهور من تقديم بينة الخارج إذن رح يصبح هذا النصف لمدعي الكل أيضا، وتصبح الدار هي ملكا له بأجمعها. نعم، قال كانت لمدعي الكل ولم يكن اللي هو منه خالد في مثالنا، ولم يكن لمدعي النصف اللي هو عمرو شيئا. وعلل المصنف ذلك لأن بينة ذي اليد، منه بينة ذي اليد؟ بينة الداخل، بينة عمرو، عن النصف الذي موجود تحت يده غير مقبولة، يعني لا تقدم، لأن يعني النصف الذي بيد النصف الذي بيد خالد هذا لا يدعيه عمرو فيكون ملكا له، والنصف الآخر الذي بيد عمرو بينته بينة ماذا؟ داخل، فهي غير مقبولة ولا تقدم، لأن ماذا؟ كما قلنا عمرو يعتبر ذو يد بالنسبة للنصف الذي تحت إيده، فتقدم بينة خالد لأنها بينة خارج على هذا النصف. ولو ادعى هسه الآن صورة جديدة، ولو ادعى أحدهما النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكانت يدهم عليها، فيد كل واحد منهما على الثلث. نعم، لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده. الآن عندنا صورة جديدة، عندنا ثلاثة متنازعين، أحدهم يدعي أن نصف الدار له، نصف الدار له، والآخر شي يدعي أن ثلث الدار له، والثالث يدعي أن سدس الدار له. نعم، أولا اللي يدعي النصف يعني جاي يدعي ثلاثة أسداس، ثلاثة يعني النصف يساوي ثلاثة سدس، والآخر خلنا نفرض الأول اللي يدعي النصف هو زيد والآخر هو خالد، ايش يدعي؟ الثلث، والثلث مقداره يساوي سدسان، والثالث اللي هو عمرو يدعي ملكية سدس الدار، وكانت يدهم عليها جميعا، يعني اللي كان يسكن بالدار هو زيد وخالد وعمرو يدهم عليها جميعا. نعم، فحينئذ يد كل واحد منهم على الثلث، لأن بما أنهم هم ثلاثة ويدعون ملكية الدار يعني الدار راح يقسم ثلاثة أثلاث على عددهم، كل واحد منهم يعني يده على الثلث لأن عددهم هم ثلاثة، لكن صاحب الثلث في فرضنا لا يدعي زيادة على ما في يده من الثلث، لأن هو جيد يدعي يقول ثلث الدار إلي، وإذن هو ما يدعي زيادة، لأن هو فعلا الدار إذا قسمناها ثلاثة أثلاث بعددهم اللي هم ثلاث كل أنه يكون لهم منه الثلث، إذن لا نزاع، لأن سهام المدعين ما تزيد على أجزاء العين من غير فرق بين إقامة البينة وعدمها، لأن إحنا راح نوزع ثلاثة أثلاث، وصاحب الثلث في فرضنا لا يدعي زيادة على ما في يده من الثلث، لأن يده على الثلث ويدعي الثلث. أما صاحب السدس يفضل في يده، لأن صاحب السدس يدعي سدس فقط، والسدس الآخر اللي تحت إيده، لأن هو تحت إيده ثلث وهذا الثلث اثنين سدس، هو يدعي سدس واحد منه، والسدس الآخر ما يدعي، يعني راح يفضل ويزيد عما في يدي من الثلث، لأن هو ما يدعي، هو لا لا صاحب السدس صاحب هو هم ثلاثة كل واحد منهم إلى ثلث، الثلث شنو معناه؟ يساوي اثنين سدس، لأن ثلاثة أثلاث يعني ستة أسداس، أبو السدس تحت يد ثلث، لكن هو ما يدعي جميع الثلث، يقول أني أملك سدس منه، واضح، والسدس الآخر ما يملكه، ما يدعي، هذا فاضل زائد عما في يده، هو ما يدعي ملكيته، راح يفضل ويزيد عما في يده من الثلث. نعم، وهو لا يدعي هذا السدس، ما لا يدعيه ما هو السدس، واضح أخوتي؟ وهو ما لا يدعيه وهو السدس، ولا مدعي الثلث يدعي هذا السدس، لأن مدعي الثلث إيش قد يدعي؟ ثلثا فقط، يعني اثنين سدس، وهذا السدس لا يدعي صاحب السدس، هذا السدس الزائد الفاضل عما في يد صاحب السدس لا يدعيه نفس صاحب السدس، لأنه يدعي سدس فقط، ولا يدعيه صاحب الثلث، لأن صاحب الثلث يدعي سدسان وهما تحت يده. إذن هذا السدس لا منازع له، لا من قبل صاحب السدس ولا من قبل صاحب الثلث، فنحكم بإلم لصاحب المن يدعي النصف. وهو السدس لا يدعيه نفس صاحب السدس ولا مدعي الثلث، لأن مدعي الثلث يدعي سدسان ثلث تحت يده، فيكون لمدعي النصف. هذا السدس الفاضل الزائد من مدعي السدس يحكم بإلم لمدعي النصف. لماذا؟ لأن هذا لا منازع له فيه ولا يزاحمه أحد فيه، فنحكم بإلم لمدعي النصف فيكمل له النصف. النصف بالنسبة لصاحب النصف هو تحت يده شقد؟ ثلث. ودخلنا على السدس يصير نصف، لأن تحت يده كان سدسان اللي هو الثلث، والآن حكم له بسدس شقد يصير تحت يده؟ ثلاثة أزداس، والثلاثة أزداس تساوي نصف كامل، فيكمل له النصف. نعم، واضح أخوتي؟ لو نعيده واضح. كان عنده ثلث اللي هو سدسان، ودخلنا عليه السدس ثالث، فأصبح عنده ثلاثة أزداس، والثلاثة أزداس تساوي نصف كامل. وكذا لو قامت لكل منهما بينة بدعوة، يعني نفس الحكم يأتي لو كل واحد من هؤلاء الثلاثة المذكورين اللي هو مدعي النصف والثلث والسدس أقام لنا بينة بثبوت دعوة. يعني الفرض الأول فرض صورتنا الأولى كان كل منهما ما عنده بينة، بس كل منهما يدعي إنه يملك شيء من الدار، الأول نصف والثاني ثلث والثالث سدس، وكانت يدهم على الدار جميعا من دون أن يقيمون بينة على دعواهم. الآن الصورة الثانية نفس الحكم يأتي لو قامت لكل من هؤلاء الثلاث المذكورين بينة بثبوت دعوة، نحكم على نفس هذا التفصيل. ولو ادعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الثلث ولا بينة، قضي لكل واحد منهما بالثلث لأن يده عليه وعلى الثاني والثالث اليمين لمدعي الكل. الآن عندنا صورة جديدة للتنازع والمخاصمة على ملكية الدار. لو ادعى أحدهم مثل زيد إنه يملك الدار كله، يعني يدعي ستة أزداس الدار بجميعها هي ملك له، الآخر الثاني اللي هو منه خالد يدعي نصف الدار له ملكيته، يعني يدعي ثلاثة أزداس، والشخص الثالث اللي هو عمرو يدعي إن ثلث الدار هي ملك له، ثلث الدار يساوي اثنين سدس. نعم، ولا بينة لكل منهم، يعني وكانت يدهم أيديهم أجمع موجودة على الدار، يدهم موجودة على الدار بأجمعهم، ولا بينة لكل واحد منهم، ما واحد منهم قدم لنا بينة على ثبوت دعوة، قضي لكل واحد منهما بالثلث. بما أن كل واحد منهم وضع يده على الدار وعددهم ثلاثة، فراح نقسم الدار ثلاثة أثلاث، لكل منهما ماذا؟ ثلث الدار. ليش نقسم ثلاثة؟ لأن هم عددهم ثلاثة وهم متخاصمين ومتنازعين فقط في ملكية الدار، لأن يده عليه، يعني لأن كل واحد منهم من هؤلاء الثلاثة يده على الثلث. ونعم، وعلى الثاني قضي لكل منهما بالثلث لأن يده عليه. نعم، وعلى الثاني والثالث، الثاني منه مدعي النصف والثالث مدعي الثلث، اليمين لمدعي الكل. يعني احنا راح نحكم ان الثلث الذي هم واضعين ايده ملك لهم، بس يحلفون ويقدمون اليمين لمدعي الكل. لماذا؟ طبعا مدعي الكل الشامل لما في ايديهما، لان هم ينكران دعواه. هو شو يدعي صاحب الكل؟ يدعي انه هاي الاثلاث اللي موجوده تحت يد الثاني والثالث هي ملك له، وهم ينكرون يقولون هي ملك لنا وليس لك، إذن هم منكرين، والمنكر عليه اليمين، فلذلك لابد أن يؤدون اليمين لمدعي الكل، لأنهما منكران لما يدعيه مدعي الكل مما في يدهما. نعم، وعليه يعني على مدعي الكل، وعليه يعني مدعي الكل، وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف إذا لم يعترفوا بالثلث، لأن مدعي النصف يدعي شقد؟ سدسا. هذا السدس منتشر بين مدعي الكل ومدعي الثلث. مدعي النصف إيش يدعي؟ ثلاثة أسداس، وهو تحت يد ماذا؟ ثلث فقط. يعني أكو سدس ثالث جاي يدعي هو. هذا السدس وين منتشر وموجود؟ بين يد مدعي الكل، لأن مدعي الكل يقول بيمن بملكيته إله، ومدعي الثلث أيضا يدعي. نعم، فإذا على مدعي الكل وعلى مدعي الثلث أن يؤدون اليمين لمدعي النصف، يعني يقسمون، يقولون والله إنه هذا السدس هو ملك لنا وليس ملكا لمن؟ لمدعي النصف إذا لم يعترف بذي الثلث. هذا الفرض ماذا؟ فيما لو لم يكن لأحدهم بينة، وأما إن أقام كل منهما بينتين فهذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. نعم.